أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. قال الشيخ وصلنا إلى نقاء الرواية. فروى الشيخ في الصحيح عن أبي ولاد، والرواية صحيحة بلا إشكال أن لا يوجد من يتوقف فيه في سلسلة السند. قال اكتريت بغلا، يعني استأجرت بغلا، اكتريت بغلا إلى قصر بني هبيرة. أبي ولاد يقول استأجرت بغلا إلى قصر بني هبيرة. هذا الموضع الآن بحسب نقل بعض المؤرخين عليهم السلام يسمى في العراق في الهاشمية، وهو من محافظة بابل. تبتعد هذه المنطقة عن الحلة 20 كيلومتر تقريبا، تبتعد هذه المنطقة عن الحلة 20 كيلومتر كما قيل. وأما هذا القصر، أما بني هبيرة، بني هبيرة أحد عمال بني أمية، هذا القصر ينسب إلى قصر بني هبيرة. فهذا القصر الآن في هذا الزمان لا يوجد له يعني آثار، ما في إلا آثار من باقية، وإلا نفس القصر ليس له وجود الآن. خب، اكتريت بغلا، استأجرت بغلا إلى قصر بني هبيرة، ذاهبا وجائيا بكذا وكذا، وخرجت في طلب غريم لي. فلما صرت، هو كان في الكوفة، فلما صرت إلى قرب قنطرة الكوفة، لما مشى قريب وصل إلى قنطرة الكوفة، خبرت أن صاحبي توجه إلى النيل. النيل عبارة عن منطقة يعني بين الكوفة وبغداد، واضح؟ النيل منطقة بين الكوفة وبغداد.
نفس الشيء في بابل.
نعم،
نفس الشيء في بابل.
بابل أيضا
في منطقة من النيل.
المنطقة هذه يعني خارج، هو لعلهم المنطقة يعني بين الكوفة وبغداد، لأن الحل هم بين الكوفة وبغداد، لعل هي نفسها
الهاشمية قريبة من
النيل. نعم. فلما صرت إلى قرب قنطرة الكوفة، خبرت أن صاحبي، لأن الله صرت بلي، خبرت أن صاحبي توجه إلى النيل، فتوجهت نحو النيل. الآن خالف عقد الإجارة، لأنه عقد الإجارة يذهب إلى من؟ قصر بني هبيرة. الآن غير مساره، فلما وصل إلى قنطرة الكوفة غير مساره، توجه إلى ماذا؟ توجه إلى النيل. فهذا زمان مخالفته لعقد الإجارة، وهو زمان الغاص، زمان الضمان، تفتين إن شاء الله. فتوجهت نحو النيل، فلما أتيت النيل خبرت أنه توجه إلى بغداد، مع أن الاستئجار كان إلى وين؟ إلى كان إلى قصر بني هبيرة. فأتبعته فضفرت به وفرغت فيما بيني وبينه، كان يطالب بمال فضار خذ عند المال. ورجعت إلى الكوفة، وكان ذهابي ومجيئي 15 يوما. فأخبرت صاحب البغل بعذري، صاحب مالي هذا البغل، قال أنت استأجرته إلى قصر بني هبيرة كم يوم؟ شنو 15 يوم الآن تأخرت؟ وأردت أن أتحلل منه فيما صنعت وأرضيه، فبذلت له 15 درهما فأبى أن يقبل. فتراضينا بأبي حنيفة وأخبرته بالقصة، وأخبره الرجل، فقال لي ما صنعت بالباغل؟ قال أبو حنيفة لمن؟ لأبي ولاد، ما صنعت بالباغل؟ فقلت قد أرجعته سليما. قال صاحب البغل، الآن دخل على الخط، قال نعم، بعد 15 يوم. صح، ترجعت بعد كم يوم؟ بعد 15 يوم. هذا من الذي قال؟ صاحب البغل، واضح؟ قال صاحب البغل نعم، بعد 15 يوما. قال أبو حنيفة فما تريد من الرجل؟ انت اللي قاعد تكلم صاحب الباغ، ماذا تريد من الرجل؟ ابن الرجل ابي ولاد الذي استاجر الباغ. قال ما تريد من الرجل؟ قال اريد كري بغلي، فقد حبسه علي 15 يوما اجرة المثل. فقال اني، ابو حنيفه يقول لصاحب الباغ، اني ما ارى لك حقا، ما لك شيء. عجيب. لأنه اكتراه إلى قصر بني هبيرة فخالف فركبه إلى النيل وإلى بغداد فضمن قيمة البغل وسقط الكرى. شو يعني ضمن قيمة البغل؟ يعني أن البغل لو تلف وصار فيه عيب فهو في ضمان من؟ فهو في ضمان أبي ولاد المستأجر. ومن عليه الغرم، يقول له الغرم، واضح، ومن عليه الغرم، من يدفع الغرم لو على فرض التلف فله الغرم. فأبو حنيفة يقول لا يجمع لشخص واحد بين أن عليه الغرم، عليه الغرم والمفروض أن له ماذا؟ أن له ماذا؟ له الغنم، واضح. فمن عليه الغنم، من عليه البلي، من عليه، من له الغرم عليه الصدر، من له الغنم عليه الغرم، واضح. ولا يجمع للشخص الواحد بين أن يضمن قيمة العين وبين أنه يدفع الأجرة. فلا يجمع بين الضمان وماذا؟ ودفع الأجرة. فضمن قيمة البغل وسقط الكرى. فلما رد البغل سليما وقبضته لم يلزمه الكرى. قال فخرجنا من عنده وجعل صاحب البغل يسترجع. قال إنا لله وإنا إليه راجعون. ما حصل يعني هذا الآن استفاد من بغلي 15 يوما، ما حصلنا شيء. فرحمتهم أبو ولاد، ورحمت صاحب من؟ رحمت صاحب البغل، لأنه ما حصل شيء. أنا قلت بعد 15 درهم أصلا، حتى 15 درهم ما أعطى. فرحمته مما أفتى به أبو حنيفة، وأعطيته شيئا وتحللت منه، وحججت تلك السنة، فأخبرت أبا عبد الله عليه السلام بما أفتى به أبو حنيفة، فقال في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها وتمنع الأرض بركاتها. قال فقلت لأبي عبد الله عليه السلام فما ترى أنت؟ قال أرى له عليك مثل كرى البغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل، ومثل كرى البغل من النيل إلى بغداد، ومثل كرى البغل من بغداد إلى الكوفة. هاي الفترة الأولى تدفع الأجراء وتوفيه إياه. قال قلت جعلت فداك قد علفته بدراهم، فلي عليه علفه. المدة علفت صرت، هل لي أن أخذ هذا العلف، قيمة العلف؟ فقال لا، لأنك غاصب. فقلت أرأيت لو عطب البغل أو أنفاق، يعني هلاك، أليس كان يلزمني؟ كان راح رجع إلى شبهة من؟ شبهة أبوه حنيفة، أنه لو فرض أن البغل قد تلف فيكون أنا الذي يدفع القيمة، فهو في ضماني. فإذا كان الغرم علي فلي الغرم، إذا كان لي الغرم فحينئذ لا وجه لي أن أدفع شنو؟ الأجرة. قال نعم، يلزمك قيمة بغل يوم خالفته. واضح، يلزمك قيمة بغل يوم خالفته. قلت فإن أصاب البغل كسر أو دبر. الدبر عبارة عن القروح، يقولون التي تكون في ظهر الحيوان، لا، فلا يصلح للركوب. واضح، قروح تظهر في ظهر الحيوان بحيث لا يصلح للركوب. أو عقر، يعني جرح. فقال عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه. قلت فمن يعرف ذلك؟ هذه القيمة ما بين الصحة والعين التي هي أرش العين، يقوم الحيوان صحيحا يقوم معيبا ويلحظ التفاوت. قال فمن يعرف ذلك؟ هذه القيمة. قال أنت وهو. إما فيصل الآن يفصل، إما أن يحلف هو على القيمة فيلزمك، يعني عند التشاع أحدهما صاحب البغل يقول قيمته أزيد عادة وصاحب الضمان يقول قيمته أقل. قال إما أن يحلف هو على القيمة فيلزمك، فإن رد عليك اليمين، ما حلف رد اليمين، فإن رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه لزمك ذلك، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين ترى حين تري كذا وكذا فيلزمك. قلت إني أعطيته دراهم ورضي بها وحللني. قال إنما رضي فأحلك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور والظلم، ولكن ارجع إليه وأخبره بما أفتيتك به، فإن جعلك في حل بعد معرفته فلا شيء عليك بعد ذلك. في تكملة الرواية فقال أبو ولاد فلما انصرفت من وجهي ذلك لقيت المكاري فأخبرته بما أفتاني به أبو عبد الله وعليه السلام، وقلت له قل ما شئت حتى أعطيكه. واضح اللي تريده قد بلي. وقلت له بلي. فقال قد حببت إلي جعفر بن محمد ووقع في قلبي له التفضيل وأنت في حل، وإن أردت أن أرد عليك الذي أخذت منك فعلته.
فقلت له
نعم
فقلت لا
أنا وإن قلت له
وإن أحببت أن أرد عليك الذي أخذته منك
فلي
فقلت لا الكلام هو لا
هم حسب النسخة
ففعلت
أخذت منك ففعلت. قال تكمل يعني في وسطكم
إيه أحببت أن أرد عليك الذي أخذته منك فقلت لا
نعم أنا يعني ما عندي يعني هالتكميلة ما عندي. المهم الكلام يقع في هذه الرواية من جهة أنه كيف نستدل بهذه الرواية على أن المدار في الضمان على يوم الغاصب، على يوم الغاصب يوم الشروع في الضمان، فتلحظ القيمة يوم الغصب ويوم اشتغال العقدة بالعين دون يوم التلف أو يوم المخالبة أو يوم الأداء. استدل الشيخ الأعظم على ذلك بفقرتين من صحيحة أبي ولاد. الفقرة الأولى قوله نعم قيمة بغل يوم خالفته، ببيان أن القيمة هنا في هذه الرواية قيد، بلي أو سفضاء اليوم انطلق من اليوم، اليوم قيد في القيمة، فعندما قال نعم قيمة بغل يوم خالفته هذا الظرف وهو اليوم الظرف الزماني، هذا الظرف قيد إلى القيمة. وحيث إن هناك فاصل بين القيمة واليوم بلفظ البغل حاول المصنف أن يوجه كيفية أو دعوة أنه اليوم متقيد للقيمة. كيف يكون اليوم قيد للقيمة مع أنه قد فصل بينه وبينه بلفظ آخر وهو البغل؟ وذكر في المقام توجيهين لبيان ذلك، أي أن اليوم قيد للقيمة. التقريب الأول أن لفظ القيمة أضيف مرتين، أضيف المرة الأولى إلى الباغل، ونفس هذا اللفظ هو القيمة أضيف مرة أخرى إلى اليوم، فهذه القيمة لفظ القيمة له إضافتان في هذه الجملة في عرض واحد، فأضيف إلى البغل وأضيف بإضافة ثانية إلى اليوم، ومقتضى ذلك يكون تقدير المعنى بلحاظ إضافته الثانية نعم، يعني يلزمك قيمة يوم المخالفة للباغل، يكون تقدير المعنى هكذا، يلزمك قيمة يوم المخالفة للباغل، وإنما فيكون هذا هو حاصل المعنى، ويكون إسقاط حرف التعريف من الباغل لأجل الإضافة، حيث أنه أضيف القيمة إلى الباغل، أضيف البغل إلى ماذا؟ إلى اليوم، أضيف البغل إلى اليوم، فبسبب الإضافة يسقط حرف التعريف، وإلا أصل الجملة حسب التقدير الأولي وهكذا قيمة يوم المخالفة للباغل، وإنما أسقط حرف التعريف من البغل لإضافة ماذا؟ للإضافة، حيث أنه أضيف إلى اليوم. هذا هو الوجه الأول الذي ذكره، فبناء على هذا التحريف إذا أضيفت القيمة إلى اليوم حصل تقييد تلك القيمة بالقيمة أيام يوم المخالفة.
كيف أول شيء قال في إضافتين في عرض بعضهم البعض؟
إذن الشيخ الأعظم ذكر في كلامه في التوجيه الأول لبيان قيدية اليوم إلى القيمة أن لفظ القيمة أضيف مرتين، أضيف مرة إلى البغ وأضيف مرة أخرى إلى شنو؟ إلى اليوم، وإذا كان بلي القيمة أضيفت إلى اليوم فسيكون المدار حينئذ على قيمة يوم المخالفة. ثم إن الشيخ الأعظم ذكر في ذيل هذا التقريب الأول أنك قد عرفت أن النكتة في عدم تعريف البغل أن البغل أضيف إلى اليوم، ومقتضى إضافة البغل إلى اليوم حيث توجد إضافتان لليوم أن القيمة أضيفت إلى اليوم والبغل أيضا أضيف إلى شنو؟ إلى اليوم، فبلحاظ الإضافة الثانية وهي إضافة البغل إلى اليوم قلنا بأن حرف التعريف سقط من ماذا؟ سقط من البغل. من هنا تعرف الإشكال فيما أفيد في بعض الكلمات، حيث حاول جمع أن يستدلوا بهذا المقطع على أن الضمان هاهنا ليس ضمان للقيمة وإنما هو ضمان للمثل، وأن القيميات تضمن بالمثل، غايته بلحاظ الأداء وتفريغ ما في العهدة إن لم يوجد المثل تدفع القيمة. ووجه هذا التوهم أن الرواية جعلت البغل منكرا، وحينئذ يكون الظاهر أن البغل الذي اشتغلت به العهدة بغل غير معين، فالتنوين لأجل التنكير، فحذفه فحذف التعريف لبيان أن ما اشتغلت به العهدة بغل غير معين، فإذا خالف عقد الإجارة فإنه تشتغل عهدته بمثل غير معين. بغل اشتغلت عهدته ببغل، يعني بماذا بغل؟ بغل غير معين، لأن البغل لو كان معين يكون ما اشتغلت به العهدة نفس العين، واضح؟ الشخصيات المعينة. فحذف المتكلم التعريف لكي يبين أن الضمان ليس للخارجي الشخصي، وإنما الضمان للمثلي، غايته أنه في مقام الأداء يلزمه دفع قيمة المثل. وضف هذه القيمة بدل عن المثل الذي اشتغلت به العهدة، فتكون الرواية من الأدلة الدالة على أن القيميات مضمونة بالمثل، غايته إن القيمة هي قيمة شنو؟ قيمة المثل الذي اشتغلت به العهدة، قيمة بغل. يلزمك حين الأداء قيمة شنو؟ بغل. وهذه بغل، يعني ماذا بغل؟ يعني نكرة، بمعنى أنه بغل غير معين، يعني أنه اشتغلت العهدة بالمال. وقد عرفت علامة تمامية ذلك، فإن الوجه في سقوط لام التعريف هاهنا الإضافة، ولا يجوز الجمع بين الإضافة والتعريف في لفظ واحد، فإن المعرفة لا تضاف، ولهذا جعلوا الإضافة من علامات شنو؟ التنكير. نعم. إيش يقول البيت؟
رأيت الوليدة لن يزيد قطرا
منها. لا ألفية ابن مالك موجود. إيش ألفية تقول هالبيت؟ الناس بيت موجود العلاقة أنه الإضافة لا تجتمع مع التعريف. المهم، هذا حاصل التقريب الأول الذي أفاده المصنف. خلنا نقرأ ثم نعلق على هذا الكلام. قال: ومحل الاستشهاد فيه بفقرة. استشهاد على ماذا في قليل؟ على ضمان القيميات بقيمة يوم الغاصب دون قيمة يوم التلف التي هي الأصل، مقتضى الضمان يوم التلف، لكن قلنا قد نخرج عن ذلك بصحيحة أبي ولاد التي تدل على أن الضمان بلحاظ يوم المخالفة يوم الغاصب. الأولى قوله: نعم، قيمة بغل يوم خالفته إلى ما بعد، فإن الظاهر أن اليوم قيد للقيمة، واضح؟ فكان قيمة يوم خالفته. كيف أنه قيد إلى القيمة؟ كيف أن اليوم يرجع إلى تقييد القيمة لأنه فاصل باغل؟ قال: إما بإضافة القيمة التي هي مضافة إلى الباغل إليه ثانيا، واضح؟ فكم إضافة صارت على القيمة؟ عرضت إضافتان، الإضافة الأولى إضافة قيمة ماذا؟ القيمة إلى البغ، وهذه القيمة التي أضيفت إلى البغ أضيفت هي مرة أخرى إلى يوم إلى اليوم ثانيا، فيكون تقدير المعنى هكذا: قيمة يوم المخالفة للبغ، فصارت قيمة يوم. هذا يبين أنه كيف ستقيد، فيكون إسقاط حرف التعريف من البغل للإضافة، إضافة قصدها الإضافة الثانية أنه قيمة بغل، هذا البغل أضيف إلى اليوم أيضا، لأن البغل بدوره أيضا أضيف إلى اليوم، فبلحاظ إضافة البغل إلى اليوم سقط عنه حرف التعريف، لا لأن صاحب القيمة بغل غير معين، يعني ما اشتغلت به العهدة وهو ذا القيمة المثل، وإنما هذه القيمة بدل عن ذاك المهر، لا لأن ذا القيمة صاحب القيمة بغل غير معين حتى توهم الرواية مذهب من جعل القيمة مضمونا بالمهر، والقيمة إنما هي قيمة المهر. هذا الذي أفاده المصنف أشكلوا عليه بإشكالين. هذا التقريب الأول لبيان أن اليوم قيد للقيمة أشكل عليه بإشكالين. الإشكال الأول ما ذكره الشيخ بعيد وخلاف الظاهر، إذ لم يعهد إضافة الكلمة الواحدة مرتين، لم يعهد في اللغة إضافة اللفظ الواحد مرتين، إذ فرق بين مقولة تتابع الإضافات وهذه المقولة التي يذكرها الشيخ في المقام، فإن تتابع الإضافات مسألة موجودة كثيرا في لغة العرب، ولكن معنى تتابع الإضافات ليس هو أن لفظ واحد أضيف مرتين إلى لفظين آخرين، بل معنى تتابع الإضافة أن الكلمة الأولى تضاف إلى الكلمة الثانية، والمجموع أو الثانية تضاف إلى الثالثة، أو المجموع المتحصل منهما يضاف إلى الثالثة على اختلاف الصور، لا أن الكلمة الأولى تضاف إلى الكلمة الثانية ثم أن الكلمة الأولى مرة ثانية تضاف إلى الكلمة الثالثة، فنظير تتابع الإضافات وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر قبره، قل عشر مرات، وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر قبر، هذا تتابع الإضافة، الكلمة الأولى أضيفت للثانية والثانية إلى الثالثة والثالثة إلى الرابعة، مع أن مدعى الشيخ الأعظم بحسب ظاهر عبارته أن لفظ القيمة أضيفت مرتين، ولهذا قال أن بإضافة القيمة المضافة إلى البغل إلى اليوم ثانيا، واضح، ثانيا مرتين، واضح، فهذا غير محمود، هذا الإشكال الأول أن هذا خلاف الظاهر لأنه لم يحد، إن صح يعني الاستعمال لم يحد لا أقل في كلام العرب. الإشكال الثاني ما ذكره الآخون، الآخون بعد تعرفه، أن هذا مستحيل بس خلاف الظاهر، أن ما ذكره الشيخ الأعظم مستحيل، وذلك لأنه لا يمكن أن يكون الواحد طرفا لإضافتين، لأنه بطرفيته للإضافة الأولى استعمل في نوع خاص من الإضافات والقيديات، واستعماله ثانيا طرفا في إضافة ثانية يعني أنه استعمل في نوع آخر من الإضافة والقيديات، والمعاني الحرفية متباينة فيلزم استعمال اللفظ في معنيين واجتماع لحاضين في وقت واحد وهو مستحيل، واضح، نظير ما بحثناه قبل كم يوم في مسألة رجوع المستثنى إلى ماذا؟ إلى المستثنى منه المتعدد، متعدد الإشكال الثبوتي الذي أشرنا إليه، خصوصا أن الشيخ الأعظم يرى أن الموضوع له وهذا الموضوع له في المعاني الحرفية المعنى الجزئي الوضع العام، والموضوع له الخاص، واضح؟ فحينئذ يقال أن لفظ القيمة بلحاظ الإضافة الأولى المتكلم لاحظ، بل هذا لاحظ لحاظا خاصا لبيان هذه الإضافة، فكيف يجعل مرة أخرى طرفا ثانيا في إضافة ثانية؟ ففي القيمة إضافتين، وضح؟ المتكلم في القيمة تحقق إضافتين، بإضافة القيمة إلى البغل أولا، ثم بإضافة القيمة إلى اليوم. وحينئذ يلزم منه استعمال المعنى الحرفي في معنيين. على مبان الشيخ الظاهر يستشفي يعني. هل هذا الإشكال الثاني يا بيك؟
لا
يعني. عندنا لفظ استعمل هو أصلا ما.
لا.
هاي التقييد. التقييد كيف؟ ما هو الدال على التقييد؟
هيئة.
هيئة إضافية. نعم. فهل هذه هنا استعمل هيئتين؟ أو عندنا هيئتين إضافيتين؟
هيئتين.
الهيئة الأولى حاصلة من القيمة إلى البغل. الهيئة الثانية من القيمة إلى اليوم. فالمتكلم لاحظ بل هيئتين في هذه الجملة، وبالهيئة الأولى حقق الإضافة الأولى، وبالهيئة الثانية حقق الإضافة الثانية، فأين لزوم استعمال اللفظ في معنيه؟
بس هو إشكال صحيح يعني
إشكال في لفظ القيمة،
لا يمكن يكون طرفا للإضافة
هني
ما هذا وين؟ هذا الإشكال وين يعني؟
قيمة لفظ القيمة القيمة أضيف أولا إلى اليوم إلى البغ، والقيمة هذا نفسه أضيف إلى اليوم.
لا ما أنت سأريد أقول وين المحذوف يعني يكون طرفا لإضافتين، مع فرض أن الهيئة التي استعملت هنا غير الهيئة التي هناك.
نعم.
هني ما في
ما يلزم أنه بلحاظ، هل معناه واحد في كلتا الإضافتين؟
حتى المعنى
التعدد إذا كان معنى متعدد يقول لفظ واحد لفظ واحد بل
هيئة القيمة ما تغير اللفظ، القيمة ما تغير المعنى.
فنقول الظاهر أنه لا يرد هذا الإشكال الذي سجله الآخون على الشيخ الأعظم، وذلك لأنه إن أريد تعدد المعاني الحرفية وأنها متباينة، فنحن لو سلمنا هذه الكبرى ولكن يوجد ها هنا معنيين حرفيين، إذ أن الإضافة حاصلة ومفادة من هيئة بين المضاف والمضاف إليه، فيوجد هنا هيئتان وتوجد إضافتان، فبلحاظ إضافة القيمة إلى البغل الذي هو الهيئة الأولى عندنا إضافة أولى، وبلحاظ لفظ القيمة إضافة القيمة إلى اليوم يوجد عندنا هيئة ثانية، فيوجد عندنا إضافة ثانية، فالمتكلم أفاد معنيين متباينين بدالين متغايرين، لأن المعاني الحرفية تتغير ولو بتغير أحد طرفيها. وأما إذا كان الإشكال في أن يكون الشيء الواحد طرفا لإضافتين، فإنه هذا إنما يتم لو كان هذا اللفظ بما له من معنى في طرفيته للإضافة الأولى يختلف عما له من معنى في طرفيته للإضافة الثانية، والحال أن لفظ القيمة بما له من معنى واحد لوحظ بل استعمل هذا اللفظ بما له من معنى واحد في كلتا الإضافتين، فحينئذ مجرد كون الواحد طرفا لإضافتين ليس فيه محذور. إذن الإشكال المتعين أن يكون هذا قد يقال خلاف الظاهر.
الطرف الثاني شيخنا يعني مع التسليم أنه الطرف الثاني له مختلف.
بلي.
والمعنى واحد.
في القيمة.
في القيمة.
نفس قيمة. القيمة معناها واحد. هذه القيمة أضيفت تارة إلى اليوم وأضيفت إلى البعض.
ما له علاقة بإشكال الإضافة شيخنا. هذا أي لفظ استعمل فيه معنى يلزم من
بل يقول إذا استعمل ما استعمل في معنى
نعم. هذا ما له علاقة بإشكال
إيه ما شوف إذا إشكال في الهيئة في الطرفية للإضافة راجع ما
لو استعمل فيه
راجع كلام أيضا أنا اللي فهمت هذا يعني أنا لهذا أنا حللت كلامه إذا كان إشكاله هو المفروض يصب إشكال على المعنى الحرفي اللي هو الإضافة الإضافة خب هيئة موجودتين إن كان إشكاله في لا يعني خانه التعبير إشار إلى أنه لفظ واحد كيف يكون طرف لإضافتين هذا من إشكال لا يعني لأن اللفظ له معنى واحد نعم مسألة أن يقال أن الشيء الواحد أضيف مرتين هذا أصلا قد يقال ما ثبت صحة استعماله عند العرب لو مو بس يعني خلاف الظهر قد يقال لا يصح لأنه لم يثبت في كلام العرب صحة استعمال اللفظي في أو صحة التركيب المذكور بأن يضاف اللفظ الواحد مرتين فإذا لم يثبت ذلك في كلام العرب فلا يمكن حمل اللفظ عليه تتمة الكلام تأتي إن شاء الله صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على
يعني خلاف الظاهر خلاف الظاهر يقولون إذا كان الشيء محمول في الاستعمال لكن هذا الاستعمال بعيد نادر أما إذا ما ثبت الاستعمال يكون خطأ يعني حمله خطأ